بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ما المراد بالعذاب الأدنى في هذه الآية؟ عذاب الدنيا، مثل ماذا؟ ما يصيب الإنسان من مصائب وشدة وما يعرض له. استدل بها ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية وغير ابن عباس من السلف على إثبات عذاب القبر، فمن أي وجه تدل على ذلك؟ من قوله من العذاب الأدنى، أي يقوم في الدنيا بعض العذاب الأدنى، دل على أن هناك بقية من العذاب الأدنى وهي التي تصيبهم في القبور. نعم، استدل بها ابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه ليس ببدع من الكتب، أي ليس بشيء جديد يستغرب، بل قد نزلت كتب قبله، ولا من جاء به هو الرسول صلى الله عليه وسلم بغريب من الرسل. فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة للقرآن، التي قد صدقها القرآن فتطابق حقهما وثبت برهانهما. فلا تكن في مرية من لقائه، لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته، فلم يبق للشك والمرية محل. وجعلناه، أي الكتاب الذي آتيناه موسى، هدى لبني إسرائيل يهتدون به في أصول دينهم وفروعه. عندنا في نسختنا وفروعهم، في نسخة أخرى وفروعه وهو أحسن. يهتدون به في أصول دينهم وفروعه وشرائعه. قال: يهتدون به في أصول دينهم وفروعه، وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل. وأما هذا القرآن الكريم فجعله الله هداية للناس كلهم، لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة، وذلك لكماله وعلوه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وجعلنا منهم، أي من بني إسرائيل، أئمة يهدون بأمرنا، أي علماء بالشرع وطرق الهداية، مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى. فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر الله، وأتباع مهتدون بهم. والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية لما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله، وكفوا نفوسهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون، أي وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الموجب للعمل. وإنما وصلوا إلى درجة اليقين لأنهم تعلموا تعلما صحيحا، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين، فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا لذلك. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل، منهم من أصاب فيها الحق، ومنهم من أخطأه خطأ أو عمدا، والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه، فكل خلاف وقع بينهم ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين فهو الحق، وما عداه مما خالفه باطل. في هذه الآيات يخبر الله تعالى عن بني إسرائيل وعن نبيهم وكتابهم الذين كانوا أفضل أهل زمانهم، ففضلوا على العالمين في زمانهم. وهكذا كتابهم الذي أنزل إليهم أفضل الكتب بعد القرآن، وهو التوراة. فقال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. والكتاب الذي أوتيه موسى هو التوراة. وهل لموسى كتاب آخر؟ بعضهم ذكر ذلك، وأن له كتابا آخر يسمى بصحف موسى الذي ذكره الله في آخر سورة الأعلى، صحف إبراهيم وموسى. والمشهور أن صحف موسى هي التوراة، فهي الصحف رحمك الله التي آتاه الله تعالى إياها. فإذن كتاب موسى الذي آتاه الله تعالى إياه هو التوراة، أنزلت على موسى ثم صارت في أنبياء بني إسرائيل يحكمون بها. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. وفي الضمير في قوله من لقائه أقوال كثيرة للمفسرين، فقال أكثر المفسرين أن الضمير يعود إلى موسى، وأن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فلا تكن يا محمد في مريتنا في شك من لقاء موسى. جاء عن مجاهد وقتاده وغيرهم قالوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أنه سيلقى موسى, وعد أنه سيلقى موسى, فأراد الله تعالى بهذه الآية أن يحقق له هذا الوعد وأن يخبره بأن لا يشك في لقاء موسى الذي قد وعد بلقائه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه, لقيه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا يدل عليه هذا الحديث, يدل على هذا التفسير ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيته ليلة أسري بموسى ابن عمران, فإذا هو رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة. ثم ذكر الحديث وقال في آخره وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكن في مرية من لقائه. وكان قتاده كما جاء في الصحيح يفسرها بلقاء موسى. وهذا القول هو أقرب الأقوال أن المعنى فلا تكن في مرية من لقاء موسى الذي وعدت بلقائه, فإنك ستلقاه في الدنيا كما وعدت بذلك. وقال بعض المفسرين فلا تكن في مرية من لقائه, إن الضمير يعود إلى الكتاب, أي فلا تكن أيها الرسول في شك من لقاء موسى لكتابه وأخذه به ودعوته إليه. فنحن آتيناه إياه كما أخبرناك, فلا تشك أننا آتيناه إياه وأنه لقي هذا الكتاب ودعا إليه وأمر به. وقال بعض المفسرين الضمير يعود على محذوف يوحي به سياق الكلام, أي فلا تكن في مرية من لقاء يعود على الأذى والابتلاء, أي فلا تكن في شك أنك ستؤذى وتبتلى كما أوذي موسى وابتلي حين أوتي الكتاب. فأنت إذا أوتيت الكتاب لا تشك أنك ستبتلى وتلقى كما لقي موسى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتلي ذكر موسى قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كل هذه الأقوال ذكرها كثير من المفسرين وذكروا غير هذه الأقوال. والقول الأول هو أقرب الأقوال بدلالة السياق الكلام وأيضا ما جاء في الحديث من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للآية عقيب ذكره للقيا موسى ليلة الإسراء. ثم قال الله وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال السعدي أي الكتاب الذي آتيناه موسى, وهذا قال به الحسن البصري وغيره. وجعلنا أي جعلنا الكتاب وهو التوراة الذي آتيناه موسى هدى لبني إسرائيل يهتدون به. وقال قتادة رحمه الله وجعلناه أي موسى هدى لبني إسرائيل أي هاديا لبني إسرائيل, والمعنيان صحيحان متلازمان. فالكتاب الذي جاء به موسى هدى لبني إسرائيل على يد موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل. وجعلنا هنا بمعنى صيرنا أي صيرنا منهم أئمة. ومعنى أئمة أي رؤوسا يقتدى بهم، متبوعين يقتدى بهم، يهدون بأمرنا أي يهدون الناس ويرشدونهم بأمرنا. وقولنا بأمرنا يحتمل الأمر الشرعي الذي هو العلم الذي أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء، وهو الدين، أوامر الله ونواهيه. فمعنى يهدون الناس بأمرنا أي بديننا وشرعنا. ويحتمل الأمر الكوني الذي هو بمعنى التقدير والقضاء، يهدون الناس بتقديرنا وقضائنا، فلا أحد يهدي أحدا إلا بتقدير الله، والمعنيان صحيحان. فهم يهدون بأمر الله الشرعي الذي هو دينه، وهم أيضا هدايتهم للناس بتقدير الله وأمر الله الكوني. لما صبروا، لما بمعنى حين أي حين صبروا، وقرأ بعض القراء لما صبروا، وقرأ بعض القراء بما صبروا، وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا بما صبروا ولما صبروا، وكلها تؤدي معنى واحدا. وقوله لما صبروا، قال بعض المفسرين أي لما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة كما ذكره السعدي، فصبروا على العلم. وقال بعض المفسرين لما صبروا أي صبروا على أوامر الله ففعلوها، وصبروا عن نواهي الله فاجتنبوها، فلا يصير إماما إلا من فعل ما أمر الله به وصبر عليه واجتنب ما نهى الله عنه. وقال بعض السلف لما صبروا أي عن الدنيا، جاء ذلك عن قتادة وسفيان الثوري رحمه الله، قال سفيان ولا يكون الرجل إماما يقتدى به إلا إذا صبر عن الدنيا وابتعد عنها. وكل هذه معاني حق، فيشمل الآية تشملها جميعا. فصاروا أئمة لما صبروا على فعل الطاعة وصبروا عن ترك المعصية، لما صبروا على العلم والتعليم والدعوة، لما صبروا عن الدنيا وزخرفها وزينتها وملهياتها، صاروا بذلك أئمة وكانوا بآياتنا يوقنون، أي أيقنوا بآيات الله التي أخبر بها والتي جاءت بها رسله. واليقين معناه هو العلم الثابت المستقر الذي لا يحركه شك ولا ريب. فإنك تقول يقن الماء أي استقر وثبت ولم يتحرك، فاليقين هو العلم الذي يستقر في القلب ويثبت فيه ولا تحركه أي شبهة. فهؤلاء أخبر الله تعالى أنهم صاروا أئمة بهذين الأمرين، بصبرهم ويقينهم. قال العلماء والصبر يبعد الشهوات وينفي الشهوات، واليقين ينفي الشبهات فلما كانوا بهذه الحالة نفيت شهواتهم الباطلة أو المخالفة ونفيت عنهم الشبهات صاروا أئمة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه مجموع الفتاوى قال: والإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين كما نال هؤلاء الأئمة هذه المنزلة بصبرهم ويقينهم. فلا بد لطالب العلم الذي يسعى أن يكون إماما يقتدى به من صبر ومن يقين. الإمام أحمد رحمه الله انظر كيف مكنه الله، بل لزمه لقب لم يلزم أحدا بعده كما لزمه، فقد لقب بإمام أهل السنة والجماعة، فصار متبوعا يقتدى به ويتبعه أمم كثيرة من الناس بعد أن كان هو في زمنه تابعا لمن قبله من السلف، وذلك بصبره وما لقيه وما كان عليه من اليقين العظيم بما هو عليه من الحق رحمه الله. ثم قال: إن ربك هو يفصل بينهم، والفصل بمعنى يبين المحق من المبطل ويقضي بينهم فيما حصل بينهم. ومن المراد بقوله بينهم؟ قال بعض المفسرين: أي بين الأنبياء وأممهم. إن ربك هو يفصل بينهم، أي بين الأنبياء وأممهم. وقال بعض المفسرين: أي بين المسلمين والكافرين، سواء كانوا بني إسرائيل كما قال السعدي أن بني إسرائيل اختلفوا في مسائل أو كانوا ممن سواهم. فكل خلاف حصل في الدنيا بين أهل الحق وأهل الباطل فالله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين المحق من المبطل ويبين الحق من الباطل. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الكتب التي نزلت من الله تعالى هدى للناس، فمن اهتدى بها وصل إلى طريق النجاة، فإن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم وأعلم بمصالحهم وما يكون به هدايتهم، فأنزل هذه الكتب وأرسل هؤلاء الرسل وهو يعلم ما يصلح العباد. وهكذا في هذه الآيات من الفوائد أن من الناس من يختارهم الله تعالى فيصيرون أئمة يهتدي الناس بهم، وأن ذلك ينال بالصبر وباليقين. فلا بد من صبر مع يقين في القلب، لا يكون صابرا متجلدا وقلبه فيه شك أو عدم قناعة بما هو عليه، فلا بد من صبر ومن يقين. جاء عن بعض السلف أنه لما ذكر أثر علي بن أبي طالب عند هذه الآية الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، قال: هؤلاء لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوس الناس، لما أخذوا برأس الأمر وهو الصبر فهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد صاروا رؤوسا للناس. فبالصبر وباليقين ينال العبد الإمامة في الدين. وهكذا في هذه الآية من الفوائد أن كل خلاف وإن التبس في الدنيا فإن الله تعالى يفصل بين أهله يوم القيامة ويتبين بذلك المحق من المبطل. في بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.